الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم في الدنيا غربتنا وارحم في القبر وحشتنا وارحمنا إذا صرنا إليك يا ربنا الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير يقول مولانا الجليل في محكم بيانه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أيها الإخوة المؤمنون علمنا فيما مضى أن الصدق مجمع الخيرات ومفتاح البركات ومدخل التنزلات لما في ذلك من العواقب الخيرات وأن الكذب مجمع الشرور والموبقات ورحم الله الفاروق عمر ورضي الله تعالى عنه وأرضاه وسائر الصحابة الكرام كان يقول لأن أصدق ويضعني الصدق وقل ما يضع خير من أن أكذب ويرفعني الكذب وقل ما يرفع ومشكلتنا في هذه الحياة يا سادة أن منطلق الأهواء يجعلنا نتقنع بألف قناع والتقنع لا يتناغم مع الصدق بحال لأن الذي يريد أن يظهر عبر أهوائه بوجوه شتى لا يملك أن يتنازل عن الكذب بشكل أو بآخر فقضية الصدق قضية تعامل ولكن الأمر يفترق إلى شقين أو إلى أمرين وهما متباينان. الأول وهو ما عليه المعول، التعامل مع الله، والثاني وهو مسلك المنحدرات التي لا يوقف في منتصفها على الإطلاق التعامل مع سواه. وتسألني أيعزل الإنسان نفسه؟ فكيف يلغي قضية التعامل مع العباد أو مع ما سوى الله؟ أقول يا سادة إن المسألة في رابطها إنما تتعلق بتوحيد الله، فمن عامل من أجل الله لا يمكن أن يلوي على سواه، ولكن جذر هذا الأمر يتعلق بذوق طعم التوحيد، ويتعلق بمسألة الرضا عما قضى جل في علاه. ولقد قالها صلوات ربي وسلاماته عليه حبيبه ومصطفاه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربه. والرضا محله القلب، فإن جمع قلبك على حضرة الرب لا ترى في الكون كله إلا مظاهر خالقه. فمن أجله تعطي، ومن أجله تمنع، ومن أجله ترضى، ومن أجله تغضب، ومن أجله تقف موقف الحق، ومن أجله لا تتنازل عنه أبدا وإن بقيت فردا. وقضية المؤمن قضية الأمة في رجل. كن واحدا بألف ولا تكن ألفا كتف. فالجمع الذي يرضي ربك وأن تأتي ما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه، ولا يضرك ولا يضيرك سخط الناس أو رضاهم، ولا يظن النظان أن كلامي مدخل للعدائية مع الخلق، لا وربكم. فالذي يعرف ربه لا يجد وقتا لأن يشغل بسواه. تعامل كما قلنا ونعيد لأجل أن يرضى عنك، فمن أرضى الله بسخط الناس أرضى الله الناس عليه، والعكس بالعكس. وكن ذلك الرجل الذي لا يغفل عن أنه سيدفن فردا، ولن ينفعه وينير قبره وقبل ذلك قلبه إلا تلك الأعمال الصالحة التي هي مدخل القبول. ألقي السمع أخ الإيمان. قالوا في تعريف الصدق: هو مطابقة الضمير للواقع. وقصدوا بكلمة الضمير لا ما يستعمله ويصطلح عليه بعض أهل الأهواء اليوم، يعني يأتي تتعامل مع زيد من الناس فيقابلك بمزاجية معينة ثم يقول لك هكذا يملي علي ضميري. لا يا عمي، الضمير لا يملي على أحد، وإنما يملى عليه. وقضية الضمير قضية شيء مخفي. فما الذي في خلدك؟ ما الذي أضمرته؟ الصدق أم الكذب؟ الاحتيال أم الرجولة في كل حال؟ إن رقيبك ذو الجلال. انتبه إلى هذه النقطة. مطابقة الضمير الشيء المخفي، ضمير مستتر، ممكن يقولوا باللغة مطابقة الضمير الواقع. وقال أهل الله رضي الله تعالى عنهم: هو استواء السر مع العلانية. وقالوا أيضا: وأن لا يخالف أو تخالف أحوال الرجل أقواله، ولا أقواله أحواله. والأصل في هذه المسألة أيها الإخوة أن يرى الإسلام على الرجل قبل أن يتكلم عنه وفيه وبه. فأنا أملك أن أمر وأنهى على منبر السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولكن كل هذا لا يجدي إن لم أكن متفاعلا بالعمل، صادقا في الطرح بل في الإلقاء، صافيا في القصد، مريدا وجه ربي. فإن خلوت أو خلى هذا القلب عن تلك الثوابت كنت المحجوج يوم الله والمفلس بكل حال، وإن كنت مكتبة أمشي على الأرض. فليست المسألة مسألة أن أملي بنودا أو آمر وأنهى، وإنما أن يرى علي أو ترى علي آثار الصدق. ومن كثر صدقه كثر صديقه. قالوا يا سادة الصدق مدخل للاجتماع على الله، ذلك أنه لا يألف الجنس إلا الجنس، وهذا أمر حقيقي يلمسه كل إنسان صافي القلب. من كثر صدقه كثر صديقه، معنى ذلك أنه يجتمع بأمثاله، والصادق هو الذي يألف روح الصادق. فهذا مع ذاك مع الثالث مع الكل، إنما هم جمعية واحدة تحت ظل الواحد الأحد، وهنا يكونون أصحاب مدخل لنجاة كل أحد بإذن الواحد الأحد. ومن هنا أبدأ. والقصة تقول، أختصرها للوقت، لأن هنالك أناسا خاشعين متثللين قاصدين راجين خافين لأعمالهم، متوجهين لربهم، طالبين من خالقهم، عاكفين على أعتاب عبوديتهم، يرجون رحمته ويخشون عذابه. فيشهد الله تبارك وتعالى الملائكة على أنه قد غفر له. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، بعد حوار وربك أعلم بعلمه القديم. ماذا يطلبون وماذا يرجون ومما يخافون؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول أحد الملائكة، يا رب إن فيهم رجلا ليس منهم جاء لحاجة، وفي رواية إن فيهم رجلا خطاء جاء فجلس معهم. هذه رواية مسلم، والأولى رواية البخاري. فيقول المولى جل في علاه وهو له قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه عبارة محفوظة لدى القاصي والداني، أكذلك أم لا؟ لكن ليحفظ الجميع أنها قطعة من حديث في البخاري ومسلم. هم القوم، من القائل؟ كلام قدسي من القدوس. وهل ترد شهادة الله؟ وهل يرد ما ثبت عن الله بلسان رسول الله الموحى إليه من قبل الله؟ لا وربكم. إذن هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أين؟ إذن لي أن أقول لك أيها المؤمن، أيها الإنسان بشكل عام، أين تجلس؟ من تجالس؟ جالس تجانس. من تجالس؟ إلى من تركن؟ من تحب؟ من تبغض؟ من ترضي؟ من تبغض؟ هنا أقول لك هم القوم، لكن يشقى بهم جليسهم أم لا يشقى؟ إذا كان على التوصيف ذاك فهنيئا لكل إنسان امتثل الجنة. لأن المغفور له ليس له إلا الجنة. لعلنا أدركنا الآن تلك الرحمة التي انتشرت آثارها في بلادنا الشامية، ألا وهي المجالس، مجالس الذكر والصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، والشيء المحمود الذي ينبغي أن نكون حيال أهله دائما، أن هنالك أناسا أولياء بدلاء مغمورين هم الذين يقومون بحق المجلس ولا يطلبون من أحد جزاء ولا شكورا، لأنهم يرجون رحمة الله ويقصدون أن يعيشوا أنس الرضا عن مولاهم سبحانه وتعالى، لذا أنس بهم الحجر قبل البشر. وكما نقول جميعا السر بالسكان، وهذا ما لمسناه في أناس قد لا تراهم دائما على مظاهر الشهرة إطلاقا، غير أنك إذا قابلتهم رأيتهم بمرآة قلبك السليم، وعلمت أنهم أولياؤه وأنهم السقف الذي به يرفع البلاء عن الأمة. هؤلاء ينبغي أن نمشي في ركابهم ونعلم قدرهم ونحبهم الحب الذي يبلغنا المقصد والمنزل الذي لا ضعن منه على الإطلاق. نعم يا سادة، من هؤلاء؟ بل ما هؤلاء؟ هؤلاء قوم لم يعتدوا بقيام ولا صيام ولا اجتماعات عامة، ولكن اعتدوا بما يرضي ربهم من مجالس آنسة في زوايا بيوت الله، يحبون ما يحب الله ويكرهون ما يكره الله، لذلك كانوا هم المعول عليهم. ولكم أسعدني حينما رأيت أن كبراء من أهل هذه البلد جثوا على ركبهم بين أيديهم يطلبون منهم الدعاء ويرجون الرحمة عبرهم وعبر مظلتهم. نعم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لا تنسى أيها الأخ المؤمن، لا تنسى أبدا رواية مسلم، إن فيهم رجلا خطاء جاء فجلس معهم، خطاء لحسيق المبالغة، خطاء وله قد غفرت. بإيش؟ بمن؟ بهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقد ملئ بظلمة الحمق من ينكر تلك المجالس، لأنه أعمى البصيرة وبعيد عن جوهر الحقيقة. ذلك أن الذكر في كثير من الأحاديث الصحيحة جاء بذكر الجموع والجمع. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اجلس معهم وامشي في ركابهم وكن منهم، عسى الله عز وجل أن يسترك، فإن غفر لك عفا عنك، يعني سترك ومحى ذنبك. ليت أن الوقت سمح بأكثر من هذا. كنت أود أن آتي على شاهد لسيدنا بلال وموقف يرتبط بشأن من شؤون الدنيا، لما وقف هو واسطة لصاحب هذا الشأن الدنيوي كان له من الكلام ما رفع قدره وأعلى شأنه وجعله مترجما حقيقة التربية النبوية السليمة الصافية. لكن الوقت لم يعد يسمح، ذلك أنني إذا استرسلت في هذه القصة أخذ بي كل ما أخذه، والحر شديد، وأسأل الله عز وجل أن يعيذنا من نار جهنم. لذلك أقف عند هذا الحد وأتابع في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى، سائنا لله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما يرضيه عنا من القول والعمل في عافية. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، أمران اثنان. الأمر الأول، لا بد من نصيحة سريعة كما اعتدنا كل خطبة ثانية في كل جمعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على ما يرضيه عنا. أكرر التذكير بتنشئة أبنائنا. الولد يشب، أو الإنسان عموما يشب على ما شاب عليه. هذا الصغير شو ما بتلبسه في الصغار بيلبس بالكبار، شو ما بيسمع من لسانك من كلام يردده حتى يغدو أساسا في منطلق حواره مع الناس. فأنت أيها الأب المربي الأول، للمسجد دوره، للمعهد، للجامعة إلى آخره، لكن الأب، البيت، الأسرة، الدار، منطلق النشء الأول. فإن لم تهتم به كنت أنت الخاسر، وتجارتك مع الله تبور. خذ حذرك من هذه الناحية، فلقنه الكلام الصحيح، علمه آيات من القرآن بالتدريج ضبطا قبل الحفظ. لا تفرحن أن يحفظ ولدك ولا يحفظ، دير بالك. نصيحة، بدك ابنك يحفظ القرآن، بس اضبط له. العلم في الصغار كالنقش على الحجر، لقنه. تذكروا الكتاب الكبارية بتذكروا الكتاب، يصير عمره 7-8 سنين 10 سنين حافظ القرآن. شلون يبدأ الأمر؟ بالتلقين. شلون التلقين؟ لابد من التلقي مع الكتاب. هكذا تلقينا كتاب الله من لدن أصحاب رسول الله إلى يومنا هذا، سماعا وكتابة، تلقين. والقراءة على الحاضر أيها الإخوة ترسم الحرف في ذهن الطفل رسما، وكلما مر. ولا تبدأن بالبقر ذي آل عمران بالطوال، لا، ابدأ بالقصار. جزء عمّة أيها الإخوة، على اللهجة الدارجة جزء عمّة منقول نحن. هذا الجزء الأخير من كتاب الله مختصر القرآن، ومختصر مختصر القرآن أم القرآن، الفاتحة. حفظت الفاتحة فهموا ياها، معوذات فهموا ياه، وحده وحده. حينما يفقه ما يقرأ ارتسم الحرف هون، وهون إذا فهم نشئه. ومر على بعض آيات الإحكام التي يملك أن يستوعبها، وهي قاسم مشترك بينك وبينه، التي ترتبط بالمكارم. فعلمه أن تجرده من ثيابه ليس من الأدب، ولا تسمحن له أن يخرج من بيت الله، عفوا، من بيت الله، من باب أولى، من بيته بالحفر، صح التصوير، ويظهر أكثر جسمه وهو في الطريق. علمه الأدب من صغره، ولا تسمحن له أن يبدي أكثر جسمه. بيقولوا هنين إنه الإنسان القديم، الإنسان الحجري، الله أعلم بهذا المنطلق التاريخي، لكن كان مع ميل بس وصار عميل بس، لكن احنا ما نؤمن بهذا الأمر، لأن القضية بدأت بالأنبياء. لكن جدلا، إذا بدنا نسلم لهم، طيب كان يتجرد وصار يلبس، فإذا تجرد رد مو ظابطة. فنشئه على هذا الأساس. وأنا أعجب كل العجب من الكبار لابس الشورت وماشي بالطريق، طيب معلش، إذا كان ما في يعني ضوابط اتجاه مثيلك، طب بالله عليك لو شاب غريب مشى على هذه الشاكلة وهذه الصورة أمام أختك، أمام أمك، أمام بنتك، تنزعج ولا لا؟ في فطرة بداخل الإنسان هي التي تدفعه. أيها الشاب، أما عندك من غيرة تدفعك لحب الحبيب في التفاعل مع سنته؟ اللهم هل بلغت؟ ولا أملك أن أسكت أيها الإخوة، نملك التذكير بس صغير نبهه. الأمر الثاني أيها الإخوة، هلا بقولوا قصر بالأولى طالع الفرق بالثانية، سامحونا. أخيرا وليس آخرا أيها الإخوة، إن شاء الله تعالى، أخونا وشيخنا وحبيبنا وتاج راسنا الشيخ حسان الهندي افتتح قبول التسجيل في معهده معهد سعد بن عبادة يومي الاثنين والثلاثاء من 9 إلى 1، يعني 6 سنوات. قد أطلعني على الكتب، أتدرون ما يدرس؟ طبعا أنا أعلم أعرف المدرسين عنده، هم أكفاء وأصحاب مكارم، وخليني أقول بلهجة العامية وأصحاب دروشة على فهم وتواضع من غير ذل وتوازن من غير خلل ولا حظ ولا هوى. وأجري على الله، والله ما لي مصلحة، لست مدرسا في المعهد، لا لا، نزل من وضع الصحي ما عم يسمح لي يعني ابتدى كل الأعمال، على غفلة بخطب، على غفلة بوكل، على غفلة بدرس، على غفلة شغلتي فاضية الكبر عبر سامحونا. نعم والله أنصح يدرس. أتدرون أي الكتب يدرس؟ تلك الكتب التي نشأ عليها سيد الشيخ صالح محمد صالح الفرفور عالم الشام تلامذته. فاللي بيطلع من هالست سنوات قبل ما يسجل لا بالجامعة ولا بأي مكان بيطلع عالم بيقين، بيقين. لا بده يسجل بعد منها بالجامعة يسجل ما في مشكلة، لكن ما بيعود بيتلبك. ليش؟ لأنه متمكن ومتأسس فقها، قراءة، سلوكا. والشيخ حسان الله يجزيه الخير ويحفظه، وهذا شيء يعني يحمد عليه، أنه ينتهج في كل منهج السلوك والتزكية. وبمن يبدأ؟ شيء اللي ادهشني في هذا الرجل أيها الإخوة أنه دائما يبدأ بنفسه. يعني بيجي لعند واحد مقصر مثل حكايتي، شو بيقول لي؟ كرمال الله يا شيخ محمد، إذا شايف شيء علي ينصحني وخبرني. بس الكبير لما بيحكي كبير، قد يقول قائل طيب لما هو حصرا؟ لا أنا عم خاطب أهل منطقته. ليش؟ يعني أنت بيتك هون، المعهد هون بالحاجبية قريب. من جانب آخر، قال اللي تعرفه أحسن تعرف عليه. من جانب ثالث، أهل مكة أدرى بشعابها. والله إنه لرجل صادق، جزاه الله عنا كل خير. فكل إنسان عنده ولد يجد عنده الأهلية لأن يتعلم تلك العلوم، يعني العلوم الدينية والدنيوية، فليهرع إليه، فلعل الله سبحانه وتعالى يكرمه بتاجين يوما الله، ويكرمه بالعز عبر تنشئة ولده. يعني ما أحسن تشوفه في نفسك، عليك أن تراه في ولدك، احرص على ذلك. وأسأل الله التوفيق والسداد والرشاد بحرمة سيد العباد، قولوا آمين. ختاما أيها الإخوة، 4 جمعيات جاءوا يبغون رفدكم، فآزروا وساعدوا، جزاكم الله عنا كل خير، والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم كل من أراد لهذا الدين خيرا فوجهه لكل خير، وكل من أراد له غير ذلك فاجعله يا ربي، فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لكل معتبر. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، من الفتن والشقاق والنفاق. اللهم اجمع شملنا وشتت شمل عدوينا من اليهود وأذنابهم. اللهم ورد علينا الأقصى الجريح، ووحد كلمة العرب والمسلمين على كلمة سواء فيما يرضيك عن الجميع يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وأصلح أحياءنا وارحم موتانا واهدي شبابنا. اللهم واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين بحرمة نبيك الأعظم وحبيبك الأكرم صلى الله عليه وسلم، يا هادي المضلين ويا رحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا. اللهم كل من كادنا فكده يا أرحم الراحمين وخذه أخذ عزيزا مقتدر. يا رب العالمين أعذنا من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال، أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعذنا من الحور بعد الكور ومن السلب بعد العطاء، وارزقنا الصدق في التعامل معك يا أرحم الراحمين، وأذقنا لذة مناجاتك وحلاوة قربك والأنس بالجلوس بين يديك يا أرحم الراحمين في كل وقت وآن إلى آخر نفس، وأحسن ختامنا وختام جميع الحاضرين وأمة النبي أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.